that.
وتسعة من الأجزاء
لا
تسمى عنده هذا هو تفصيل المحاسبة بعضها إن شاء الله. بعد ذلك نذكر مدرس ما يحتمل كمدرس للمحقق بعضها ما هو وجواب يسمى له طبيعي. نحن نقدر نستدل هذا الأمر الثالث بكلمات مختصرة جدا والمرحية بأن نقول وإن ذهب المحقق البهبهاني إلى التفصيل بين الأجزاء والشرائع لكن ما ذكرناه من مدارك لإثبات القول الصحيح في بعض العبادات وما هي المدارك المهمة من التبادل ومن صحة الحمل وعدم صحة السلب إلا تجوزا ما يمكن أن يفتح كمدارك لا يفرق بين فكرة الجزئية وبين فكرة الشرطية. فالأدلة على وزان واحد في الأجزاء والشرائع دليل التبادل الصلاة المتبادر منها التامة تامة الأجزاء والشرائع. فليس المقصود من الصلاة أنها تامة الأجزاء دون الشرائع المتبادرة. إذا ما أقول الصلاة أقم الصلاة، إن المتبادر من الصلاة هي ما تامت تامة الأجزاء والشرائع. فالتبادل دامغ للقول في التفصيل صحة الحمل وعدم صحة السلب دامغ للقول في التفصيل. لهذا البيان كنا نقدر نحكي أن هناك من يقول بالتفصيل إلا أن الأدلة لا تساعد عليه. مرحوم الشيخ سيتعرض إلى مطلب طلابي هو نافع، وفي موارد كثيرة احنا راح نعتمد على هذا البيان، لكنه الآن ليس هلك الدخيل في محل كلام المحقق البهبهاري. يعني وبعبارة المناسبة مو هلك المناسبة لطيفة، المناسبة تعريف البحث ومطلب علمي جيد جدا ضخم، بس مناسبته مو هلقة دقيقة. ما أريد أقول لا مناسبته، بس مو هلقة تستحق أن تذكر لا مناسبة. بعض الناس يطرح موضوع بس بدون مناسبة، مثلا عالم اليوم متوفي، عالم جليل كبير، أنا أجي أحكي أنه من العلماء مما هو في السابق. صحيح هذه حقيقة واقعية، ما يقتضي الحال والمقام. مرحوم الشيخ راح يدخل في بحث تحقيقي وإحنا ما ندخل فيه، لكنه ليس له مدخلية رئيسية في أصل التنبيه الثالث. التنبيه الثالث مش عقدنا هناك رأي للمحقق بهبهاني قائل بالتفصيل بين الجزاء الزاهي والشرائع. هو ما ذكر دليل، هو ما ذكر دليل، ويرده أدلتنا الذي هي تقدمت. وهذه الأدلة على حد ومسافة واحدة من الاثنين، من الأجزاء والشرائع. هذا انتهى كل ما عندنا. خب فسنصل إلى تحقيقة الشيء. الشيء المطلوب، طبعا المطلوب تعمد أن يكون واجبا أو يكون مستحبا. فمقصد العبارة المقصد الشيء المطلوب، الشيء المطلوب يكون على أحد أنحاء ثلاثة. إما أن يكون الشيء مطلوبا في الماهية بعنوان الجزء أو بعنوان الشرط، وإما أن يكون الشيء المطلوب مطلوبا للفرد وللمصداق وللوجود الخارجي، هم أيضا بعنوان الجزء أو الشرط. أو ثالثا، أو أن يكون الشيء المطلوب لكنه لا بعنوان الجزء ولا بعنوان الشرط، بل يكون بعنوان الظرف والمظروف. هسه بعنوان الظرف والمظروف، إما ظرفا ومظروفا للماهية وإما ظرفا ومظروفا للفرد. أهنا واحد يقول أنا أقدر أسوين أربعة، كيف أسوين أربعة؟ بس بعد روح الاستدلال هذا، بس رجاء ركان من المصطلحات نواجه اليوم وما نبينه من المصطلحات، هذه مصطلحات مستقرة، مصطلحات مستقرة يعني شنو؟ يعني مو مضطربة كل واحد يذكرها ويقصد بها معنى مختص به، لا هو نحو مصطلحا قد استقر رأي العلماء عليه، فصار في ضمن الحواريات العلمية أن حينما يطلق يراد منه هذا المعنى. إذا أكرر من جديد، الشيء المطلوب إما أن يكون دخيلا في الماهية، وإما أن يكون دخيلا في الفرد، وإما أن يكون مظروفا لظرف بعد مو دخيل. طبعا والأول والثاني قد يكون جزءا وقد يكون شرطا، وبلا فرق بين أن نقول أن ذلك الشيء المطلوب أن يكون أمرا وجوديا أو أمرا عدميا، فالحديث أوسع من أن يكون في ضمن دائرة الأمر الوجودي، بل يعم هذا التقسيم حالة ما لو كان ذلك الشيء أيضا عدم، فالشيء المطلوب وجودا كان عدم. هنا أول مطلب هذا بطالب فيه طبعا، وأنا سأبين أحكام هذه الأسئلة الثلاثة. يلا أولا أبين لك أحكام قبل ما أدخل في بيان المصطلحات، أبين أحكام هذه الصور الثلاثة. لكل صورة من هذه الصور الثلاثة لها حكم خاص بها. طيب نجي للأمر الأول، الشيء المطلوب فيما إذا دخل في ماهية الأشياء انتفاء الشيء يستدعي انتفاء الماهية، هذا القسم الأول. إذن حكم القسم الأول انتفاؤه يستدعي انتفاء الشيء، انتفاؤه يستدعي انتفاء الماهية مطلقا، مطلقا يعني جزءا كان أم شرطا. القسم الثاني، حكم القسم الثاني، الذي القسم الثاني شنو؟ الشيء يكون مطلوبا لكن في الفرد لا في الماهية. هنا شنو؟ انتفاؤه لا يستدعي انتفاء الماهية، بل تبقى الماهية محفوظة إلا أنها تحفظ في فرد آخر. ومن الواضح إلى اليوم الجفر فرد، طبعا هذا حكم وهو من أوضح واضح، الماهية إذا انتفى فيها فرد هذا لا يعني انعدام الماهية، وإنما يمكن تحقيق الماهية في ضمن الجزر. ماهية الماء، هسه هذا الماء، هذا الغلاس الماء انكسر بدل مي، بعد ما أكو مي لا، ماهية الماء باقية وإن انعدم، وهو أوضح من هذا بحاجة إلى بيان. هذا القسم الثالث. القسم الثالث كالحكم، حكم 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 القسم الثالث كحكم القسم الثاني، كما أنه انتفاؤه لا يستدعي الانتفاء في الثاني، كذلك انتفاء الشيء يا الشيء المظروف لا يستدعي انتفاء الظرف. هذا هم واضح. إذا واحد يمثل بالمثال، افترض خليت غلاس وخليت فيه مي وخليته في معرض الشمس، تبخر الماء، خوف الغلاس يتبخر ينعدم، لا هذا واضح، يعني يحتاج إلى زيادة بيان. فأحكام هذه الصور في الحقيقة ما تحتاج لنا إلى تكلف في بيانها، إنما تعالوا خلنا نفهم شنو المقصود من أصل مجموعة أمور، شنو المراد منها. فأنا راح أبدأ أشرح مبادئ تصورية. ليست الأزمة الحديث هذا اليوم أزمة توثيقية، إنما أزمتنا أزمة تصورية. بيان مصطلحات هذا، وإلا الحكم بين واضح لا خفاء فيه، ما نحتاج أن نتكلم في تعقل كيف بس مجرد واحد عقل القضية كان الحكم علينا. احنا يا اخوان ارجو الاتفاق، انا قد شويه شويه اخرج عن ماده البحث شويه مو هوايه حتى يعني بعد يبقى مجال الخطا. احنا عندنا الماهيه، شنو المراد من الماهيه؟ قاري كل التفاصيل، الماهيه ما تقع في جواب ما. وايها الاخوه، الماهيه الذي تقع في جواب ما هو اخذ في حقيقتها، احنا تريد ان تنتهي من الماهيه. الماهية وايد للمصطلح المالي نسميها الكل طبيعي، ولا أخفيكم كل طبيعي احنا هم قارب المنطق، ولا أخفيكم الكل الطبيعي عبارة فيها شيء من الحداثة. لو احنا بينا نكتب منطق من نكتب الكل الطبيعي، طيب شو تكتب؟ تكتب الطبيعة، الطبيعة ولا يكتب الكلي الطبيعي. عبارة الكلي عبارة مهمة، بل ربما إذا حاكمناها بالمعيار العلمي ربما نقول أنها عبارة فيها بطلان. فإذا ما هي شنو؟ هي الطبيعة. تريدون أوضح أكثر؟ إحنا في هاي القضية، شوف هاي القضية إيش أرد حاكمها الآن، قضية أرد حاكمها. الإنسان كلي. ملاحظة الموضوع بما هو هو من دون ملاحظة أي شيء آخر شو نسميه؟ الطبيعة. ملاحظة المحمول بما هو هو بدون ملاحظة أي شيء آخر شو نسميه؟ كلي منطقي. ملاحظة الموضوع مع المحمول شو يسموه؟ كلي العقل. كلي العقل. فالكلي العقل شنو؟ هو عبارة عن ملاحظة الموضوع والمحمول في قضية الإنسان كلي. ملاحظة الموضوع فقط تسمى تسمى بالكلي الطبيعي، وإحنا قلنا سنسميه الطبيعة. ملاحظة المحمول، محمول شنو؟ كلمة الكلي. كلمة الكلي شنو؟ شيء عرفه ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، هذا يسمونه كلي المنطقي. الكلي العقلي شنو؟ الإنسان حال كونه كلي. أغير لك القضية؟ راح أسوي لك عندي نوع طبيعي ونوع منطقي ونوع عقلي، شلون أسوي لك؟ ها أقول الإنسان نوع، الإنسان نوع، صار عندنا ملاحظة القضية من حيث موضوعها الطبيعة على جريا على الأمر السابق هذا مش نسمي نوع طبيعي. ملاحظة كلمة النوع، ماذا يعنى بكلمة النوع؟ ماذا تترجم كلمة النوع؟ هذا شو يسموه؟ منطقي. ملاحظة النوع زائد يعني زائد الإنسان شو يسموه؟ نوع عقلي. مثل لك بمثال آخر، الحيوان جنس. هاي قضية صادقة ولا مو صادقة؟ صادقة. يصير عندك جنس طبيعي، جنس منطقي، جنس عقلي. الناطق فصل عندنا شيخ هم أي فصل راح يصير عندنا فصل طبيعي وهم. فإذا إذا سامعين الكلي الطبيعي والكلي المنطقي والكلي العقلي، في الحقيقة هذا كان متولد من ما لو كانت القضية مالتنا عنوانه الإنسان كلي أو الحجر كلي أو الشجر كلي. أما إذا غيرنا المحمول في لسان آخر بعد يصير عندنا كلي طبيعي كلي منطقي كلي عقلي. خرجت عن البحث. إذا ما المراد من الكلية الطبيعية؟ هو الطبيعة، هو ما تقع في جوابه ما هو طبعا. وهذه الكلية الطبيعية إلى مزية، كم هي مزيتها؟ شرحناها المزيات سابقا بينتها تحت عنوان لا بشرط الوعاء، لا بشرط الوعاء. الذي الإنسان محفوظ في الخارج ومحفوظ في الذهن. طبعا احنا ان شاء الله في نظرية المعرفة يقول مفتاح التغلب على أزمة الصفصفة إننا نقول بنظرية الماهية. أساسا لو ما نقول بنظرية الماهية نبتلى بأزمة حادة جدا عنوانها الصفصفة. أصلا ما يمكن الفرار من الصفصفة إلا على يأسه على أساس القول بالماهية، وأن الماهية ملحوظة على نحو لا بشرط، لا بشرط الخارج ولا بشرط الذهن. طبيعي إذا لاحظنا الماهية الذي يجري منها لا بشرط والمحفوظة في الخارج والمحفوظة في الذهن، إذا لاحظناها بقيد الخارجية صار فردا، صار مزافا، صار وجودا خارجيا. إذا لاحظناها بقيد خارجي نفس الإنسان بما لو لاحظته بقيد الخارجية صار بعد مو ماهية وإنما خرج بشرط الخارج. بعد مثل ماهية يصير مصدر، يصير وجود. طبعا طبيعة لما بس تلاحظه بالخارج إن الخارج يفرض عليك أن تلاحظه بعوارضه المشخصة. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فنفس الماهية إذا أنت بس تكسيها العوارض المشخصة الخارجية ماذا صار؟ صار الفرق الخارجي. فالفرق الخارجي شنو الفرق عن الماهية؟ الماهية لا بشرط، الفرد بشرط الخارجي. وإذا كان بشرط الذهن، وإذا كانت الماهية بشرط الذهن شنو نسميها؟ نسميها المفهوم، نسميها المفهوم. وبهذا يتضح ما الفرق بين الإنسان وبين مفهوم الإنسان. هناك فرق جوهري طبعا غالبا ما يفرق عبارة الإنسان نفسه مفهوم الإنسان، الإنسان غير مفهوم الإنسان. ليش؟ الإنسان شنو صار؟ لا بشرط، بينما مفهوم الإنسان بشرط الذهن. لذا مفهوم الإنسان هل يمكن لك بقيد كونه مفهوما أن تنزله في قالب الخارج؟ مستحيل، هو وعاء متجذر فيما في الذهن. المفهوم لا موطن له إلا في الذهن، من مصنوعات عالم الذهن. المفهوم مصنوع ومنتج ذهني، ما ممكن هو منتج ذهني، ما ممكن أنه ينزل. فالمفهوم من المحال أن ينزل إلى الخارج، إنما الذي ينزل إلى الخارج يلعب على الحبلين ويشتغل على الخطين الماهية. بس الماهية الذي تتمكن أن تكون قادرة على أن تتحرك في الأفق، أم في أفق الخارج. وبهذا طبعا الفارق بين الإنسان الخارجي وبين الإنسان وبين مفهوم الإنسان واضح. إذا إلى هنا ماذا ثبتنا؟ إحنا عندنا تارة أمور تدخل في صميم الماهية وأخرى أمور تدخل في صميم الوجود الخارجي، وأن هناك أمور تدخل في صميم مفهوم الذهن. كل واحد من هذه القوالب الثلاثة لا بد له من قالب ومن مواد توضع في ذلك القالب. الماهية قالب لا بد من وضع مواد في تلك القالب، في ذلك القالب. الماهية الخارجية قالب لا بد أن يوضع فيه مواد في ذلك القالب. الماهية الذهنية قالب لا بد أن يوضع فيه مواد حتى تكون. هذا واضح؟ هذا من هنا إحنا الثلاثة ياهو الثلاثة خارج وذهنه لا بشرط الخارجي والذهن. احنا نحتاج الى مواد، هنا تجي فكره المواد، النظر الى تلك المواد. المواد امرها لا يتلو بين احد احتمالين لا ثالث له، اما ان تكون مواد تعنون بالاجزاء، واما مواد تعنون بالشرائع. راح ندخل الان في ماذا؟ في الاصلاح. بس قبل ما انتقل في الاصلاح الثاني وشرح احوال الاجزاء واحوال الشرائع، انا ترى قبل قليل بينت في ضمن بياني اشير الى تقسيم، فمو تنسى تقسيم الشيء المطلوب، اما ان يكون دخيلا في الوياية واما ان يكون دخيلا. كان هدفي من البحث القديم بيان المائز بين من ومن، بين المائية والفرق. لا واحد يقول لي وين وديتني؟ عرفت انا من جلستك الى بحث المائية والفرق ومفهوم الانسان؟ هسه مفهوم الانسان طبعا زايد خير، مفهوم الانسان زايد خير، يعني الانسان الذهني ما كان هو مقصود البحث، لا تمام، ما هو مقصود البحث ياه الماهيه والفرق. وطبعا بعض الاخوه شو يصور يقول مستاذ ها مقابل تلميح منزله كلي، لا لا، الذي يقابل الماهيه ماذا؟ الفرد، والذي يقابل الكلي ماذا؟ الجزئي. احنا الان نتكلم في دائره الماهيه يقابلها الفرد. نعم الماهيه عرفناها، عرفناها الطبيعه، عرفناها ما هو، عرفناها بتعريف اهم من ذلك التعريفين في عنوانه الا بشرط الخارجي والذهني. بينما الفرد ايش عرفنا؟ هو نفس السابق لكن بشرط خارجي. طبعا بشرط الخارجيه البعض قال يلا الفرد بشرط الخارجيه خل اختزله، خل اغيره بشكل سريع بالعجله، اسميه الوجود الخارجي. طبعا مقبول، هذه الترجمه مقبوله، لكن روح الى شنو؟ الماهيه بشرط الخارجيه، هذا احفظ لي اياه. الفرد هو شنو؟ الماهيه بشرط الخارجيه، بس بما ان الخارجيه تفرض عليه شنو؟ التشخص. الخارجيه تساوي التشخص. فحينئذ الماهيه بشرط الخارجيه يعني صارت الماهيه بشرط التشخص، الماهيه بشرط التشخص احنا فزنا الها، قلنا الماهيه بالعوارض المشخصه، الماهيه بالعوارض المشخصه عبرنا عنها الوجود، عبرنا عن الوجود. فارق ما اقوله؟ فاذا تارة الاشياء تدخل في قالب الماهيات واخرى تدخل في قالب الفردي. طبعا الثالث بعدين نتكلم عليه، لان احنا قلنا الشيء اما الشيء المطلوب اما مطلوبا للماهيه واما مطلوب للفردي، واما علاقه الظرف والمظروف، علاقه الظرف والمظروف من بين شنو الفارق بين الاثنين. بس اختزل هذا بعد عني، بعد لا ندخل الان في المعركه. جيد. هذا كان هدفي من بيان الفارق بين الماهية وبين الفرد. الآن أبين الفارق بين من ومن؟ بين الجزء والشرط. بين الجزء والشرط. نقول هذا جزء وهذا شنو؟ شرط. أيها الأخوة، طبعا احنا عندنا جزء الماهية وعندنا شرط ماهية وعندنا شيء آخر. شنو شيء آخر؟ جزء الماهية المأمور بها وشرط الماهية المأمور بها. احنا في الحقيقة والواقع حديثنا نقدر نوجه جزء الماهية وشرط الماهية، يعني بقطع النظر عن عملية مأمور بها، وذلك فيما لو كان المنظور فيه الماهيات التكوينية. إذا واحد يعني إذا درسنا فلسفة، فلسفة شو تدرس؟ فلسفة تدرس عالم الخارج. فإذا مش ما لحق بالفلسفة شو تقدر تحكي؟ شو تحكي بالفلسفة؟ جزء الماهية لا، لا تجيب مأمور بها بس.
إي ما يصير.
وشرط الماهية ما تقدر تجيب بعد مأمور بها، ليش؟ لأنه وإلا خرجت من الفلسفة، لأن الفلسفة مصدر وين تتكلم؟ عالم الخارج. فهذا المصطلح الجزء والشرط يأتي في الفلسفة ويأتي في علمنا، علمنا شنو؟ علم الفقه والأصول، لكن مع إضافة شيء. شنو الشيء الأضيفة؟ ها أضيف هاي الجزء للماهية مأمور، الشرط للماهية مأمور بها، وياي بعد الجزء للفرد المأمور به، الشرط شرط للفرد المأمور. استفدت ايش؟ ضفت كلمة المأمور به حتى أبعد نفسي عن حريم الفلسفة وأدخل نفسي في دائرة في حريم الحصول والكفر. هذا هم واضح؟ فلسفة تعال اشرح لي. أولا قبل ما أشرح أقول لك علم الفلسفة وهي علم الحصول والكفر اختلفوا في تحديد الجزئي والشرط أم لم يختلفوا؟ أقول لا، لم يختلفوا إلا بهذه النقطة التي بينتها قبل قليل، وإلا غير هذه النقطة ما اصطلح عليه علماء الفلسفة أنظار علماء الفقه والأصول. لكن قلت لك ذاك راضي دخل في جدولة، هذا هم راضي دخل في جدولة، فالقائمة اختلفت. ذاك قال الماهية من حيث هي هي، هذا قال الماهية من حيث هي مأمورة به، هذا اختار، وإلا غير هذا. الأجزاء شنو يا أخوان؟ استدعى احنا نحكي على علم الأصول وتقدر تطبق الفكرة برمتها في علم الفلسفة. الأجزاء شنو؟ احنا كل جزء عندنا حالتين، عندنا حالة القيد وعندنا حالة التقيد. شنو الفرق بين القيد والتقيد؟ ما الفرق بين القيد والتقيد؟ التقيد احنا نسميه المعنى الحرفي، نسميه المعنى الحرفي او نسميه وجود الحد. هم على نحكي منطق شنو معنى حرفي، نحكي فلسفه وجود حرفي، لان احنا فرقنا كده المنطق شي يحكيون في المعنى، الفلسفه شي يحكيون في الوجود. فاذا تتكلم بلغه الفلاسفه والوجود حرفي، تتكلم بال مراتب معنى. بس انت اشرح لي شنو معنى الحاله. افضل مثال تكويني للحاله حاله القفيس، حاله القفيس، حاله القفيس. مره ادخل في الماهيه مالتي القفيس وطرفين، مو القفيس يحتاج الى طرفين، لان القفيس ثلاث شيء هذا تربط، إذا ما تربط بين اثنين أو تربط بين واحد، بين اثنين خلينا نتربط. فعندنا جزء رقم واحد، وعندنا جزء رقم اثنين، وعندنا ربط. إذا أمننا القدير وهذا وهذا شو نسميه؟ نسميه أجزاء. أما إذا أجينا افترضنا القفيس لكن هذا الذي يتقوم بالقفيس خارج الماهية صار شرطا. طبعا مع الالتفات ان القفيس جزما هو داخل، انما الكلام طرف القفيس هل هو داخل ام خارج؟ فان دخل فصار جزء، ان خرج فصار شرطا، مع الالتفات الى مطلبين. طبعا مره انه شوفوا شلون راح افترض القفيس، احنا قلنا طبعا القفيس بين اثنين، واحد من ضمن الاثنين بلا اشكال جزء، هذا ما عندي توقف فيه، يعني داخل الماهية. جزء يعني شنو؟ يعني داخل الماهية. الكلام انه اذا قلنا القفيس والثاني هم داخل فيصير كم ركن عندنا في الماهية؟ لا بيجي الثالث. لا بيجي الجزء الاول وبعد والقفيس وبعد جزء الثالث، هذا اذا كان. وبالتالي احنا وجهنا بناء على هذه الرؤيه وجهنا الفكره على اي اساس؟ على اساس مباحث الاجزاء. اما تعال صور ماهيه لكن بيها جزء وبيها قفيس والاخر ليس بذلك، كم جزء راح يتكون عندنا الماهيه؟ راح يتكون اثنين. وليس من ثلاثة، بينما بالحالة الأولى كم واحد صار فيه؟ ثلاثة. لذا يعرفون الجزء بماذا يعرفون؟ التقيد عفوا الجزء، التقيد داخل والقيد داخل. أما الشر التقيد داخل والقيد طبعا. أنت بعد اسمع لي شو أحكي. إذا كنا نتكلم بالفقه والأصول، إحنا عندنا كأنما مظلة. من هي المظلة؟ الأمر يفرض بظلاله على المأمور به. فإذا كان الأمر الذي يفرض بظلاله على المأمور به الظل يعم الثلاثة، صار مباحث الأجزاء. وأما إذا كان الظل يعم الاثنين ولا يعم الثلاثة، صار مباحث الشرط. واضح الفرق بين الجزء والشرط؟ فالجزء أكبر. اصحى العبارة بس رجاء، أنت إذا احتفظت لي الفكرة التكوينية بعد نبغيب عنك شنو كيفية التمييز، لأن مصطلح الجزء والشرط مصطلح يجي شنو كذا، أريد فالشيء ملموسا لمس اليد، لا أعيش شلون أعيش في واقعي شلون أعيش. فراح أكرر مرة ثانية أقول ما الفرق بين الجزء للماهية أو الفرق أو الشرط للماهية أو الفرق؟ ما الفرق بينهم؟ الجواب في بعض الأجزاء أنه عدد الأجزاء في الجلسة لا. ليش؟ لأنه الجزء الأول طرف الخفيف ونفس الخفيف والجزء الثاني والجزء الثاني. هذا إذا شنو؟ إذا قلنا لا إذا الجزء. وأما إذا قلنا شر كم قسم الجزء؟ ليش؟ لأنه الجزء الأول والخفيف الثالث وهو خارج. خارج بأي معنى؟ إذا كنت تتكلم فلسفة خارج الدائرة، لأن الماهية ترى هو شنو؟ تعبين الماهية عرف إياها، تعرف تعريف جديد الماهية هو الدائرة. الماهية هو شنو؟ دائرة. من تعريف الماهية دائرة. فإذا كان الطرف خارج لكن معلق مع الماهية صار شرطا، أما إذا كان الطرف داخله صار شرطا. هذا هو الفارق بين الأجزاء والشرطا. فلما بيجي نقول راح أضرب أمثلة بعد، راح أضرب أمثلة. لما أجينا نقول يا أخوان ها خوف فاتحة الكتاب جزء، يعني شنو جزء؟ يعني هي مرتبطة بالتكبيرة، هي مرتبطة بما؟ بالتكبير. أو ما يعجبك التكبيرة؟ مرتبطة بالركوع. ما يعجبك الركوع؟ مرتبطة بالسجود. كيف؟ وين ما تريد ترفع الركوع بس هي مرتبطة على، لأن إذا ما مرتبطة صارت عندك حقائق متناقضة. حقائق بعد متى الصلاة؟ شو وقت يسمون إذا أقرأ القرآن فاتحة الكتاب؟ إذا واحد يقرأ فاتحة الكتاب مع المصحف شو يقولوا له؟ يقول لي يصلي؟ لا. ليش؟ معنى فاقع بيها، لأنه ما بي تماسك. احنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الخفيف، إلى اللاصق، إلى التماسك، إلى إيجاد وحدة. خب هذا التلاصق الآن تعال احكي لي بالأجزاء. أقول لك ها، إن الله عز وجل حينما أمرني بالصلاة فإنه قد أمرني بالركوع و الرابط بين الركوع والسورة والسورة. فالسورة صارت تحت المظلة لو لا؟ تحت المظلة، دخلت تحت المظلة فصارت داخلة تحت إرادة وأمر المولى. المولى نظر عليها قال أريد هي أريدها، لا أريد الارتباط وإنما أريد الارتباط وبعد وأريدها هي أريدها تمرات معتمدة أريد الارتباط وبعد واريدها هي 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 هي. بينما في باب الشرائع ايش يقول المولى؟ اريد الارتباط، اريد الارتباط. اما هي اريدها لو، فهي لا تدخل في صميم الاراده، هي ليست مراده، وانما مرادها شنو؟ المراد شنو؟ المراد نفس طبعا، وهو واضح. انا راح اسال عليك هذا الشهر، ها شلون انت قديس بدون طرف شلون يتصور؟ اقول لك ايه لا ما يتصور، انا ما اقول يتصور، لكن حينئذ بعد الطرف راح اسميه مقدمه. اخرجه من دائره الجزئيه واصيره، واعبر عن الطرف، راح اعبر عنه، راح اعبر عن الشرط، وراح اعبر بعباره جديده غير الشرط، راح اعبر عنه، راح اعبر عنه مقدمه. وليش سميتها مقدمه؟ ليش سميتها مقدمه؟ لان المقدمه ليست مقصود الرساله، وانما مقصود العرب. اقول لك ارجوك تكون موجود في الحرم الشريف، في حرم الامام الحسين. زين، واضح انه لا مجال للوصول الى الحرم الشريف الا بواسطه وسيلتي، لكن الوسيله دخلت في ارادتي. انا تمام ارادتي ومحبوبيتي وين متوجهه؟ الكون في حرم الامام السلام، ولم يدخل في ضمن ارادتي. انا مو ارادتين عندي، ارادتي تركب سياره وارادتي الثانيه أنا تكون في الحرم الشريف. لا 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 تمام إرادتي شنو؟ أنا أكون في الحرم الشريف. خب ما ممكن أطير شنو؟ طي الأرض أنا أوصل الحرم. أقول لا لا ما أقول أنا بطي الأرض، لكن حينئذ ركوب السيارة ليس مقصودا بالأصالة، وإنما مقصودا بالعرض. تدري وين استمرت فات؟ إذا كان مقصود بالأصالة، واحد ركب سيارة مخصوبة اتخربطت الشغلة تماما، اتخربطت الشغلة تماما. أما إذا كان المقصود بالأصالة الكون في حرم الإمام، ولم يكن ركوب السيارة مقصودا بالأصالة، وإنما كان مقصودا بالعرضي بالمقدمية، لو واحد ركب سيارة مخصوبة ووصل إلى الحرم الشريف، مراد يتحقق فمتحقق. لذا إذا تذكرون في باب الحج، لو أن الحاج ركب سيارة مخصوبة وأوصل نفسه إلى مكة وحج، حجه صحيح لو واقف صحيح، ليش صحيح؟ وذلك لأن موضوع ومأمور المولى لم يكن عبارة عن سيارة زائد كون في الحرم، وإنما مأمور المولى شنو؟ الكون. وأما ركوب السيارة فلا أدري. إذا هواي حكيت، راح بس أجمع هذا المطلب، أبدأ أدخل في مطلب جديد. إيش جديد الآن؟ ما الفرق بين الجزء والشرط؟ الجزء مضاف إلى أن التغير داخل، نفس القيد أيضا داخل. مضافا إلى أن التقيد مطلوب بالأصالة، نفس القيد أيضا مطلوب بالأصالة. مضافا إلى أن التقيد محبوب للمولى ومعشوق المولى، كذلك القيد أيضا محبوب ومعشوق بالأصالة للمولى. أما في باب الشرع فإن تمام المحبوبية إلى التقيد دون القيد، والقيد إن عبر عنه أنه محبوب، إلا أن محبوبيته ليست محبوبية بالأصالة، وإنما محبوبية بالعرض. افتهمت تفصيل البهبهاني من استقاء دليله؟ الذي يعيش وياي بالأجواء يقدر الآن يفهم دليل البهبهاني. دليل البهبهاني الآن تب بهذه البيانات الأخيرة، معالم دليل البهبهاني هذا بيان. المرحوم يريد يقول أن الواضع البهبهاني الواضع وضع يدور مدار ماذا؟ المحبوبيات للأصالة دون المحبوبيات ومباحث الشروط وياي محبوبيات العرض فمو مشكلة، فتعمل صحيح والفاسد. أما مباحث الأجزاء محبوبيات بالذات ومن الواحد، المحبوبيات الذات مرقم 10، الفاسد ما يدخل في المحبوبية بالذات. هل يتعقل أن الفاسد يكون محبوبا بالذات؟ بينما في باب الشرائط احنا قلنا حتى لو هو فاسد، المهم انا اريد شنو، المهم اريدك توصل وين الى مكة، اما الى سيارتك فاسدة فلا يمنع لي اشوف. راح اعبر شوف بس للتقريب للأذهان، راح اعبر بهذه العبارة كأنما المحقق البهبهاني يقول الحج اخي علم الموضوع، الحج موضوع للكون الصحيح في مكة المكرمة، واما بلحاظ السيارة فاعم من ان يكون للصحيح او للفاسد، سواء ركبت سيارة صحيحة او ركبت سيارة فاسدة ما تفرق. لان شفتم شلون استل الشيخ المحقق البهبهاني دليلا من هذا البيان، اكد على هذه الفكرة، قال الاجزاء محبوبات بالذات والمحبوبات بالذات خصوص الصحيح، بينما بالشرائط ليس محبوبات بالذات، فإذا ليست محبوبات بالذات فيمكن حتى الفاسد. لذا احنا قلنا المركب الفاسد ما دام هو مقدم، ما دام هو شاق فلا يمنع من جنس من صحة الحديث ومن قبول الحديث، واضح ما أقوله؟ فتمام ما أفاده المحقق البهبهاني من فارق بين الأجزاء وبين الشرائط، وذلك اني شلون حدث تعيش وياي الدليل، شلون احنا جبنا في باب الحاج، الحاج موضوع لمن؟ للكون الصحيح، سواء كانت الوسيله الموصله اليه وسيله صحيحه ام فاسده. وانا شجاوب للمحقق البهبهاني اجاوب كلمه واحده، وجرجرتنا الى مباحث الصحه والفساد، ونحن الان يعني حج صحيح وحج فاسد، احنا الان كلامنا وين؟ في عالم الوضع، هذا تفصيل مقبول، لكن في البيان ان الحج متى يكون صحيح ومتى يكون فاسد، احنا الان عكسنا في الصحيح والفاسد، ان متى يكون صحيح ومتى يكون فاسد، لا احنا عكسنا في ماذا؟ في الوقت. وبتعبير آخر ليس حديثنا حديث الإجزاء وإنما حديثنا حديث الورع، وكلامك انجر إلى مطالب عالم الإجزاء لا إلى مطالب. طبعا المحقق مرحوم السيد الحكيم في مستمسكه يذكر مبررا آخر تبرعيا إلى المحقق البهبهاني الفارق بين المقتضي والفعلية، بس أنا يظهر مني أن المحقق البهبهاني رأي مون كما أفاده السيد الحكيم في احتمال إسناده، وإنما الظاهر ما قلته هذا زين. عندي بعد مطلب شيء، هنا صراحة وايح شيء بس ألملم وايح شيء شيء كده. ما الفرق بين ما هو دخيل في الماهية وما هو دخيل في الفردي؟ هاي أضبط لي إياها وبينت لك أيضا ما الفرق بين الأجزاء وبين الشرائط؟ هاي أضبط لي إياها بس عندي مطلب شيء. الشرائط أيها الإخوة الذي احنا سمينا مقدمة، شرائط مقدمة، ليش سميتها مقدمة؟ لا واحد يقول ليش سميتها مقدمة؟ لأنه مطلوب بالعرب، وكل ما كان مطلوبا بالعرب ولم يكن مطلوبا بالذات وبالأصالة فهو مقدمة، فهو مقدمة. يجي سؤال، هذا هم قد عرفه في علم الفلسفة، فدعارك في علم الفلسفة، المقدمات يمكن أن تتقدم على ذي المقدمة أو تتأخر عن ذي المقدمة أو لا بد أن تكون مقارنة؟ هذا إحنا نبحثه مو نبحثه، سنبحثه فيما بعد إن شاء الله، سنبحثه فيما بعد، هذا البحث مفصلا سنبحثه تحت عنوان الشرط المتأخر. إذا عندنا في علم الفلسفة في علم فصول بعد عنوانه شاطر متأخر. شاطر المتأخر يعالج هاي المشكلة الفلسفية، هل لا بد أن تكون المقدمة بالنسبة إلى ذي المقدمة علاقتهما علاقة التقارن الزماني، أم يمكن أن تكون المقدمة سابقة على ذي المقدمة زمانا، أو أن تكون متأخرة عن ذي المقدمة زمانا؟ المرحوم ما يفتح هذا الملأ الحمد لله، وقلنا يحيل إلى ماذا؟ مباحث الشرط المتأخر. بس وش راح يسوي هنا؟ راح يذكر أمثلة للمتقدم وللمقارن وللمتأخر، بس يجيب لنا هالحكاية. وفي الحقيقة والواقع يا ريت ما كان يجيب، لأنه شيء غير دخيل الآن في مقاصدنا. مقاصدنا الآن دنبحث أنا ماذا؟ دأبحث على مسألة الوضع للصحيح والأعم. ليش تجرجرني إلى شرط متقدم وشرط مقارن وشرط متأخر، وواحد يتأذى يقول أنا ما أقبل الشرط المتقدم وتعال نفتح حركة وشنو كذا؟ هذا إذا واحد يتحدث عنه يتحدث هناك، بس هو على أي حال عبر بهذا التعبير، شرط متقدم مقارن متأخر. هسه أنا أحكي لك طبعا، وأنت بعد جيب على نفس الوزارة شو تقول؟ اعلم أن الشرط المتقدم والمقارن والمتأخر حديث كما يجري في عالم الماهيات كذلك يجري في عالم المصداق. وإحنا سوينا، إحنا قلنا مرة الأشياء مطلوبة في الماهية وأخرى مطلوبة في المصداق، والطلب تارة طلب في حريم الأجزاء وأخرى في حريم الشرائع. الآن نقول وما كان شرطا قد يكون شرطا متقدما أو مقارن أو متأخرا في دائرة الماهيات، أو شرطا متأخرا أو مقارنا أو متقدما في دائرة الفردي، بعد ماكو فرق بين هذا وذلك. أو أسمتل بمثال الطهارات الثلاثة من الوضوء والغسل والتيمم، فيما إذا فهمنا، جيب القيد اسمع لي القيد، فيما إذا كان المقصود من الطهارات الثلاثة نفس الغسلات والمسحات، نفس الضرب على التراب، نفس الذهاب إلى الحمام. خب ومن الواضح ألا يشترط في الصلاة أن تكون مع طهارة؟ فإذا افتهمنا الطهارة شنو؟ هو الغسلتان والمسحتان، واحدنا قبل ما يطلع للدرس يتوضا، فهو شرط بالصلاة شرط متقدم أم مقارن أم متأخر؟ متقدم طبعا. إذا فسرنا بيا تفسير الغسلات والمسحات، أما إذا واحد قال بابا لا الطهارات الثلاثة الحالة النفسية شيء يصير يصير شرط مقارن كما هو واضح. فلنا أن نعبر عن مثال الطهارات الثلاثة، يصلح أن يكون مثالا للشرط المتقدم ويصلح أن يكون مثالا للشرط المقارن. على يا رئيس شرط المتقدم بناء على أنه هو نفس الـ لما أوقف على المغسلة. اما اذا قلنا لا 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 الوضوء مو نفس توقف على المغسله، لا لا وانما شنو الحاله الموجوده عندك. ومن الواضح لما اريد اقول الله اكبر انا واقف على المغسله، فما واقف على المغسله لكن الحاله موجوده عندي لما موجوده طب الحاله موجودة. فاذا لاحظنا الوضوء هو الحاله وهو مقارن للصلاه، اذا لاحظنا الوضوء هو الوقف على المغسله فلا محاله لا بد ان يكون متقدم. جيد هذا اتهمنا، بعدين يحتاج المثل للمقارن بأمثلة أخرى، يكفينا هو مثال على مبنى هجي على مبنى. طب المتأخر أفضل مثال للمتأخر هم يمثلون بالغسل الماء كذا مع المحفظ بالغسل كذا. ها بس شو يمثلك بيا مثال سيدتي السهل صلاة الاحتياط، صلاة التشهد القضائي، الأجزاء المنسية القضائية، كلها تدخل في سياقات. طبعا إذا افترضناها أنها شرائط، إذا واحد قال لا ذني مو شرائط ذني أجزاء، بعد خربت هذه الأمثلة. لذا لا بد أن نبحث عن مثال الغسل الليلي. الغسل الليلي يعني شنو؟
نرجع نفس
لا أنا ما أرجع، بالتالي سجدتي السهو ما أقدر أعتبره جزء بلا إشكال. لا أنت قلت لك إذا بعض تلك الأمثلة أمكن المناقشة فيها، لا مو في كلها نناقش، لا مو في كلها نناقش، وإنما يكفينا النقاش ولو في بعض. أنا أجيب حتى تلتفتون أنه ها هذا رد دخلنا في باب الشرق وأنا جيد. نمشي على مثال، المثال التقليدي المذكور، هذا محتاج إذا صحيحة مو صحيحة ما يجوز نقراها فيما بعد. المرض المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة إذا صامت بالليل يصحح، مو مال باشر غسلها، غسلها بالليل مو يصح، إذا قلنا يصحح مال باشر شو يصير؟ صار شرطا متخلفا. إذا يصحح مال صومها اليوم القبل صار من الأمثلة الشرطية. بعد كده أنت لازم تحدد موقفك، هل الغسل الليلي الذي تمارسه المرأة المستحاضة بعد ما تفطر وتأكل هل أنه يصحح صومها البعدي أو صومها القبلي؟ فإن قلنا مصححا للصوم البعدي فهو متقدم، وإن كان مصححا للصوم البعدي
قبلي.
إن شاء الله بعدين نقول شرط وجوبي عندنا وشرط وجودي، إن شاء الله بعدين هذا مثال للشرط الوجودي وليس مثال للشرط الوجودي. هذا هم واضح المقدار، هذا البيان ملتفت إليه. إذن الشرائط قد تكون متقدمة أو تكون مقارنة أو تكون متأخرة. أكبر شيء بسيط إن شاء الله على الحمد لله.